يتكلم عن امر مهم قوي والاسف ينقصنا، وهو اصلاح ذات البين. اصلاح ذات البين ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنه في القرآن وقال انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتكلم برضو ربنا سبحانه وتعالى عن اصلاح بين الزوجين، فقال وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. يوفق الصلح بين او الاصلاح بين الزوجين والاصلاح بين الاخوه. طيب الاصلاح ده اصلاح ذات البين له صواب ولا ملوش؟ يعني هذا هو عند كده بس ما فيش عنده طبعا من الله تبارك وتعالى ويطاع الا ولهم جزاؤه من الشرع. فحين يامر ربنا تبارك وتعالى بامر فاتباع هذا الامر معناه طاعه، والطاعه بتمتد الى جزاء على طول والى ثواب على طول. فلما يقول اننا المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم يبقى ده امر بالاصلاح بين الناس يبقى لابد من الصواب. ولما يقول في الزوج والزوجه ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما يبقى لابد اصلاح بين الزوجين ثواب. ماذا عليك الصواب؟ بقيت انا اقدم لكم على درجه اكبر من الصيام والصلاه والصدقه. قالوا بلى يا رسول الله. قال اصلاح ذات البين، فان فساد ذات البين هو الحالق، لا اقول تحلق الراس بل تحلق الدين. فتصور الحالقه اللي هو فساد ذات البين. فساد ذات البين بيسميه النبي صلى الله عليه وسلم الحالقه، والحالقه مش بتحلق الراس، بتحلق ايه؟ الدين. تحلق الدين، وكأن فساد ذات البين يضيع الدين بين المتخاصمين. ليه؟ لأن حين يحدث الخصام بين الناس بيتطور الخصام، بيبدأ طبعا الخصام بالغيبة، ده بيبتدي يدخل الوشاح، تبتدي النميمة ولا كبائر، ده بيبتدي بقى الخلاف ويبتدي الفسوق، لأن ربنا بينهى عن التنابز ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالخصام هيوجد غيبة، هيدخل الناس الوشاة يبقى في نميمة، بعدين يحدث التنابز بالألقاب يبقى ده فسق بعد الإيمان، وبعدين نلجأ إلى المحاكم، وإذا لجأنا إلى المحاكم اشتدت الخصومة، وإذا اشتدت الخصومة في المحاكم بدأ بعد كده يخش حياة جديدة وهي شهادة الزور. كل واحد بقى عايز يجيب شهود وتبتدي شهادة الزور وهكذا. في حين انه من الحكمة التي حفظناها منذ زمن لو تراحم الناس يستراح القاضي وبات كل عن اخيه راضي. لو تراحم الناس يستراح القاضي ولبات كل عن اخيه راضي. المحاكم مليئه بالمشاكل، مليئه بالخصومات. من ضمن الخصومات الخطيره جدا اللي بتحدث بين الناس قضايا الثأر في الصعيد. بينشا من الخصوم مش بس بقى غيبه ونميمه وشهاده زور ومحاكم واكل مال بالباطل، مش بس كده، ده بينشا بعد كده كمان ايه؟ تقاتل. وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول. يعني القاتل أو قسمة من المعتزين هذا القاتل فما بال المقتول. قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. لكن بقى مين اللي تقتل ومين اللي تقتل؟ بتاعت ربنا بقى اللي نسيها ايه؟ هيموت. فالحقيقة التخاصم والتنابذ بين الناس أمر خطير جدا. والمطلوب بقى من احنا كمسلمين هو الصلح بين الناس وإصلاح بين الناس، وإذا أصلحت هذاك البيت كان لك الثواب والأجر الجزيل من الله تبارك وتعالى. واسمع قول الله تبارك وتعالى حيث يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ده شوف النجوى اللي كل الناس تتنادى فيها، والأعداد والكلام والأخذ والعطاء والحواديت وشتت الناس، ده كل ده نجوى. شوف ربنا يقول في إيه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى إذا الإصلاح بين الناس يحصل إيه؟ يقول نفسه إيه؟ سوف يؤتي الله تبارك وتعالى عليه أجرا عظيما. وبيقول إيه ربنا سبحانه وتعالى كمان: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يبقى إذن مطلوب منك الإصلاح بين الناس، إصلاح ذات البين، ومطلوب منك حاجة تانية. طالما أنت بدأت تأخذ نفسك بهذا الأمر ابتغاء مرضات الله، يجب ان تكون خالصا مخلصا لله، يجب ان تكون حكما عدلا، حكما عدلا، وان تنصر اخاك ظالما او مظلوم، كما حدث حين اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الانصار، طلب واحد الثاني فدعا ليعلى المهاجرين ودعا ليعلى الانصار، فصار الحيان من المهاجرين والانصار، فقال يا نبي صلى الله عليه وسلم زعلان قوي وقال: ما هذا؟ دعوه الجاهليه؟ اتدعون بدعاء الجاهليه؟ دعوه الجاهليه بقى العصبيه بقى، بقول المهاجرين بقول الانصار، وهتبقى بقى عمليه ايه؟ زي ما بيحصل في الصعيد، دي قريه كذا ودي قريه كذا او دي قبيله كذا ودي قبيله كذا او دي عيله فلان ودي عيله فلان، عصبيه جاهليه لا يرضى بها الله ولا يرضى عنها رسول الله، وليست من الاسلام في شيء. فبيقول ايه ده؟ دعوه الجاهليه. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال ايه؟ انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا: يا رسول الله علمنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: ان تكفه عن ظلمه، فذلك نصر له. يبقى اذا اصلاح ذات البين معناه انك تكون حكم عدل، ان تكون حكما عدلا مبرئا من الهوى، لا تنصر ده على ده نتيجة ده قريبك وده مش قريبك، او ده صاحبك وده مش صاحبك، او ده غني وده فقير، او ده ذو سلطان وده ليس له سلطان. لا، يجب ان تكون عادل، تحكم بالعدل، وان تحكموا بالعدل، وتكون ناصح وتكون امين في الاصلاح بين الناس. الكذب ممنوع، وكلنا يعلم ان المؤمن لا يكذب، ومن المعاصي الخطيره جدا الكذب، حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا يكذب، انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون. لكن تذكروا لما اتكلمنا عن الصدق هنا في ليله من ليالي رمضان ده، قلنا ان مفيش حاجه اسمها كذب ابدا، وكذب كل كذب غلط، وذكرنا الكذبات بتاع سيدنا ابراهيم اللي منعته من انه ايه؟ انه يخشى على لدى ربنا ايام القيامه. فشوف بقى في حاله اصلاح ذات البين اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب بالاصلاح. اجاز ابو رسول الله ازاي؟ اتنين زعلانين مع بعض، فانت جالك واحد قال لك ده انا عمل فيه عمل فيه عمل فيه عمل فيه عمل فيه، ما تروح بقى للتاني تقول له ايه؟ لو قلت له كان بيقول انك انت عملت وانت سويت وانت بتاع بقت ايه؟ نميمه، لان حقوق العداوه والبغضاء وتخلي ايه؟ الصدور تبقى مش مظبوطه. لكن لو رحت صدقها وقلت له ده فلان بيشكر فيك، هو واخد على خطرك، ما كانش ينتظر منك انك انت تزعل منه او تزعله، ده بيحبك جدا، وإن ما يجي حتك إلا يشكر فيك وبيقدرك جدا وبيحبك، شعبان عليه أي واحد على خطره إنه يخسرك، وبيعتبر إنك أنت أخ عزيز، وإنك أنت من الناس اللي ما يحبش يخسرهم واللي يتمنى صداقتهم. ده طبعا كذب ورغم قالت كده، لكن لما تقول كده هتخلي قلب هذا الطرف يعمل إيه؟ يرق ويلين، وبدل ما إيه؟ ما يبقى العداوة تستمر، وإنما العداوة إيه؟ تنطفئ نارها. وكذلك تروح للآخر وتقول لي يا أخي ده أنا رحت للراجل بقول له كان زعل فلان، قال لي أنا زعلان، هو أنا أقدر أزعله؟ ده حبيبي وأخويا وصاحبي وأسرة عمره، وما أحبش إن أنا أزعله، هو ممكن فهمني غلط، هو أنا لم أقصد إن أنا أسيء إليه، هو فهمني غلط، وبعدين هو يعني أنا أتمنى إنه يسامحني عشان نبقى أخوات ونبقى حبايب ونحرك من ربنا كتير، والدنيا عمرها قصيره ومفيش فيها حاجه بينه. طبعا لو هتروح الكلمه تقول له كده برضه هتروح قلبه. هو ده كده، هذا الكذب في الاصلاح بين الناس اباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالك بقى الناس بقى اللي بتكذب للايقاع بين الناس. يبقى احنا عاوزين نرجع نخمخ الناس في واحد بقى يكذب للايقاع بين الناس. كم من بيوت حارت بكلمة يعني بأجل المرأة كده أمه بتعملها شكرين تبتلي تقول له كلمتين ثلاثة تقوم الراجل على المرأة. تيجي البنت تروح لأمها وتقول لها يا ماما ده ما قلت له جيب لي تلفزيون، قال لي ما تقعدي بقى وبتاع، قال لك ايه هو عمل له ليه يا اخي ما يجيبلكيش ليه؟ ما انت فلانه جايب لها وفلانه جايب لها، وانت قال لي من فلانه ولا انت قال لي من علم، هو اللي بخيل، هو اللي مخدينه على دماغه، انما يا اخي مش عارف ايه، وتقوم الام بنتها على الراجل ترجع البنت ايه مدوجه. وكثير من الازواج بيشتكوا له مراته لما تروح عندها انها بترجع مقلوبه، بترجع مقلوبه اثرها اهي. وكذلك الزوج تيجي الست من البيت تقول لك ياما عشان تقعد مع عمه لوحده بقى، رجلي على رجلي ليه يا بنتي ما تسيبيه يروح يزور امه؟ لا بيروح يزور امه ويجي هنا يقلبها عليا، بتخلطها امه بتخلطها. الكلام طبعا مش مظبوط. وساعات الصديق يبقى عامل نفسه صديق ويجي لصاحبه يقول له ايه يعمل ويسوي زي اللي راح اتجوز، وبعدين قال لي مراتك عامله ايه؟ قال لي والله يعني العيله جايه شويه. قال لي انت غلطان ازاي؟ انا غلطان عندك حتى ما عرفتش الصدق اصبر ازاي؟ قال لي انا لسه الدخله اشتغلت قطه انت عارفينها ولا ايه؟ يا شيخ ازاي؟ قال لي قطه حاسبها، انا معنى كده ان هي ماشيه يعني مش بتقولها. جاب قطه حطها جنبه وحط الطبليه والاكل، وجات القطه تنبق على حته لحمه تاكلها، راح ماسك القطه زي السكينه راح جرحها قدام مراته. نكدوا طبعا مش زي القلب على كده. فبكره طبعا سمع المشرحه خد بعضه راح جاب قطه وخد القطه في ايده واللحمه كنت داخل على مراته. فضحكت طبعا على ايه؟ قلت لك من الاول يا شاطر مش النهارده ها؟ فطبعا ده كلام يعني للاسف اهو. شوف انتوا كلكم تحبتم وعارفين القصه، والقصه منتشره بين الناس. ايه معنى كده؟ ايه معنى كده؟ ان كثير من الاصدقاء يثير صديقه على زوجته بدل ما يكون عامل تلطيف وعامل رحمه. لما يجي يشتكي له من مراته يقول له يا اخي الست كذا كذا، يقول له ايه؟ معلش خدها بالراحه، الستات كتير وبيعملوا كده واكتر من كده، احمد ربنا برضه مهما كان بكذا، اللي مراتك يا راجل تقوم عيالك، انت مالكش غيرها، ده انت لو قلت اي مش هتلاقي حد يقف جنبك غيرها، وما تورطش شبابك وقوتك النهارده، يعني الامر بيجري ومسيره تكبر وترقد ومش هتلاقي حد يخدمك غير مراتك، ما حدش بيقولك غيرها، ما يتكلم كلام حلو بشكلك وما يرد ايه؟ موقف راحته. كذلك الست لما تروح تكلم واحده ست صاحبتها، كثير من السيدات لا تفسد الست الا ست زيها. كثير من الستات صديقه من غير تشوف الست بتهنيها لبيتها تبتدي تعمل ايه؟ تهيئ تتغاظ، تبتدي بقى تديها يعني مواعظ او قدر. بيقول اسكندريه قدر. تبتدي بقى تقول لها ده ازاي وجوزها ايه؟ وهي تبص على الست دي يمكن جوزها مثلا بيجي على دماغها وبيضربها. قلت لها ده هنقول له جايب له وعامل له وسوي له كذا بخمسه بكام؟ ب65 جنيه. شوف الدجاج ده بكام؟ مش عارف ب30 جنيه. ده بيديني وبيعمل لي وبيسوي، تقعد ايه تحكي لها؟ تقول لها تقعد تقول لها شوف فلانه جوزها جايب لها وبيعمل لها وجايب لها. كلام طبعا كله مش مظبوط. من اكبر الكبائر ان يقع الانسان بين الزوج وزوجته. لان دي بتخرب البيت، وبعدين لما البيت يخرب بيقعدوا يتصروا على ايه؟ على الاولاد الصغار ويتيتموا بغير يقين. الاب يسيب الام الاب يروح حته والام تروح حته يطلعوا العيال يتمه يتمه الاب ويتمه الام للاسف الشديد مع وجود الاب ومع وجود الام والاب يتجوز الام تتجوز ويبقى العيل كايس ما بين مرات ابوه ما بين بيجمه لا البنت خيره ولا البنت خيره ويطلع الولد ده معقد ويطلع آسى في المجتمع مريض نفسيا وبعد كده تحدث منه الشرور المختلفه في هذا المجتمع. فحرام البيوت خطير جدا. فحرام عليك انك انت تشوف بيت يكاد ينهار او ينقض ولا تسهيل بالاصلاح بين الزوجين سواء كنت اب او ام. الراجل يعجبني قوي اللي بنته تغضب من جوزها وتيجي وزعلانه يقول لها مطرح ما جيت ارجع لك بيت جوزي ما تخرجيش من بيت جوزي اتفضلي ارجعي تاني البيت. اعمل من فيكي زي ما يعمل ما تسيبيش بيت جوزك ابدا اتفضلي ارجعي ياخدها ويرجعها بنفسه مش بقى يعمل بقى فيها تاخده عند هي والعياذ بالله باسم الله ايه بيت ابوكي فاك بيت ابوكي مستحيل زي ما عمل يجي ورجله فوق حطه دي عزه بالاسم عزه ايه بالاسم وبعدين يرجع يندم ترجع عندك تتطلق تقعد جنبه تبتدي بقى يندم ويلوم نفسه تبتدي بقى تبقى مشاكل مش مظبوط. كذلك الام اللي بتطلق بنتها وبعد ما تيجي تخرج عليها تبقى تقعد جنبها بقى تختفيله وستفيله كلام طبعا كل ده كلام حرام ومش مظبوط. ايضا الجيران يجب ان تكون علاقه بين الجيران كويسه والنبي صلى الله عليه وسلم عارفين في الحديث بتاع الجار جاء جبريل يوصيني على الجار واخذ يوصيني على الجار ويوصيني ويثبت يوصيني على الجار حتى ظننت انه سوف يورثه يعني يتهيأ له ان الجار هيخش من راسه من كثر ما يوصيه على الجار انت هي اللي نبقى خلاف ان الجرح يخش لها مع مراته على الاولاد يعني واحد يموت جرامه تورث زي ما عارف تورث من كتر وصيه جبريل على الجار. فالوصيه على الجار معناها انك انت برضه تصلح من شانك بينك وبين الجيران واذا شفت الجيران زعلانه مع بعض ما تحاولش انك انت ايه تثير النفوس وتسيء وتزود العمر بل بالعكس حاول قدر جهدك انك تصلح بين الجيران. كذلك بين الناس في العمل رئيسك زعلان من زميلك بخش تقول له يا سعاده الليله هو كده ده طول عمره ده يا سعاده الليله ده يا سعاده يا ابوي ما حدش فاهم ده في الاوضه يا سعاده الليله ما حدش عارف يا ابوي انت كنت رحيم معاه انت كنت كويس قاعد هنا كان ليك ربنا خصم ثلاث ايام ده بس. طب ليه كده؟ طب ما تقول يا ابوي ده كويس ده بيحب حضرتك ده بيحترمك ده بيحكم في سياده جدا هو بس يمكن كان تعبان شويه وعنده ظروف خاصه حاول اصلح بين الناس زملائك في العمل بين جيرانك بين الزوج والزوجه اصلح بين الناس قبل جوزك لان اصلاح ذات البيت ثواب عظيم جدا. فاصلاح ذات البيت حالقه اصلاح ذات البيت قلنا الايه لا خير في كثير من نبيهم الا من امر بصدقات او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيم. اما افساد البيت فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فان فساد البيت هو الحالقه لا اقول تحلقه واحد وانما تحلقه الدين. ففساد ذات الدين خطير في الامه الاسلاميه وللاسف لو تلاحظ الامه الاسلاميه متمزقه متشتته متفرقه تكاثر عليها الاعداء اخص اهل الارض مشتتينها بيحاربوها بينتصروا عليها 100 مليون عرب 600 مليون مسلم واليهود لا يتعدى تعداد من 3-4 مليون وتنصح من الاوقات نصف مليون مليون في مليون نصف مليون مليون النهارده 300 مليون ونص 3 مليون ومع ذلك 3 مليون مخربين 100 مليون عربي 600 مليون مسلم ليه؟ لان تحسبهم جميعا وقلوبهم للاسف الشديد ده وقت اليهود ربنا اكرم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى الوقت بقى اتخذ به المسلمين النهارده تتفرج بقى على ليبيا مع المغرب وصحراء المغرب بنيجيريا تتفرج على تشاد مع ليبيا تتفرج على السودان مع غينيا تتفرج مع سوريا ولبنان وسوريا والاردن العراق وايران شوف بص يحزن على حال المسلمين هذه الفرقة بين المسلمين بالأخذ السبيل، حتى بقت في الدولة الواحدة في الأمة الواحدة، حتى الفلسطينيين بدأوا من حرب اليهود بدأوا يدانس بعضهم ويأكلوا بعض، والدماء الزكية تروح عابرا، والدول العربية تزكي الخلاف. ليه عايزين يسيطروا؟ الدولة دي تصرف على جناح من أجنحة المنظمة، والدولة التانية تصرف على جناح آخر، وكل دولة لها الناس تبعها تصرف عليهم. بدل ما يقول في الأمة المثلة الإسلامية ملك عادل أو رئيس عاقل الحكام يصلحوا بينهم، يصلحوا بين شعوبهم، وتبدأ الأسرة وتبدأ الموده وتبدأ الوحدة القلبية، مش الوحدة الفكرية، الوحدة القلبية بين الأمة المسلمة، ما حدش يدعو لهم أبدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوسف أن تتكأكأ عليكم الأمم كما تتكأكأ الأكلة على أصابعها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عارف السيل لما يمشي كده ويشي معاه الكلاب والعش والسخان، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب أعدائكم الرغبة، فلينزعن الله الرهبة من قلوب أعدائكم، لأن الرهبة في قلوب أعداء الأمة الإسلامية موجودة، فيحفظ ربنا فيهم. ولذلك نشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعب، وهو قال: نصرت بالرعب. فلينزعن الله الرهبة من قلوب أعدائكم فليقذفن في قلوبكم الوهم. قالوا: وما الوهم يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. بل المصاب به الأمة الإسلامية النهار حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا بيخلي الناس تتنافس على الدنيا، بيخلي الناس تتصارع على الدنيا، لا تبالي بقى بالمال من حرام هو أو من حلال، لا تبالي بقى في طريقها إلى الصعود إلى القمة وإلى تحصيل وجمع الأرانب، ماذا يكون من ضحايا في طريقهم؟ لا يسبع الإنسان، لا يسبع. من هو مال لا يسبعان؟ طالب علم وطالب مال. الناس أصبحت طلاب مال حتى في الشارع، لا الماشي عاوز يسيب عربية تعدي، ولا العربية سايبة الماشي يعدي، ولا العربية سايبة عربية تانية تعدي، كله عمال يغنى على بعضه، وكله عمال يخطف من بعضه، كله هذا غريبة الشكل. غريبة طبعا إفساد جاء في البيت.